بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعند فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا هو لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 42 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع غزوة الأحزاب، هذه الغزوة التي توضح جليا أن النصير هو الله رب العالمين، وأن الأمة المسلمة إذا بذلت من الأسباب المتاحة لديها لنصرة الدين ثم أحاط بها الأعداء، فإن الله عز وجل ناصرها وجابرها وهالك أعدائها. ففي يوم الأحزاب أحيطت الأمة بالأعداء من الداخل ومن الخارج، وكان النصر المؤزر من عند الله رب العالمين لنبيه الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أمة الإسلام. لنتعلم نحن هذا الدرس، ولبث روح الطمأنينة والسكينة في النفوس المؤمنة. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن أحداث هذه الغزوة، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون، فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من ضربهم من الخلف، لأننا ذكرنا أنه في أثناء المعركة وإحاطة قريش وغطفان بالمسلمين في المدينة، إذا ببني قريظة ينقضون العهد مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكشفوا ظهر المسلمين، ودي كان أخطر موقف تعرض له المسلمون أثناء الأحزاب. بينما كان أمامهم جيش عرمرم أي قوي، قوامه 10,000 من المشركين، لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه، وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ، أي من بني قريظة في الخلف، وصاروا كما قال الله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولك أن تتخيل حال أهل الإسلام، وقد وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونجم النفاق من بعض المنافقين، يعني انظر بقى للمآسي، قريش وغطفان تحيط بالمدينة في قوام 10,000 مشرك، بنو قريظة من الداخل ينقضون العهد، وكمان يظهر خطر المنافقين. سبحان الله. ونجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. دول موجودين في جيش المسلمين، يعني جنود في المعركة، وطبعا استغلوا الفرصة لفت عدد المسلمين وإضعاف قواتهم. يعني منذ قليل النبي بشرهم عندما اعترضتهم كدية في حفرهم للخندق، وجاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وضربها بالمعول ثلاثا في كل مرة يضيء ضوء ما بين السماء والأرض، فيبشر النبي أصحابه بفتح المدائن وبلاد الشام وبلاد اليمن، يعني قضاء على الفرس والروم وكمان السيطرة على بلاد اليمن. فاستغل أهل النفاق هذا الحدث، قال لك إزاي يقول لك هنملك كنوز كسرى وقيصر وإحنا الواحد خايف يروح يقضي حاجته. شوف النفاق كيف يصنع في الأمة المسلمة، يعني يستغل بعض الأحداث ويحاول تكذيبها. لماذا؟ لنشر عدم الثقة ونشر الضعف والخوف بين الصفوف. سبحان الله. وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه: إن بيوتنا عورة من العدو. خلاص بقى كشفنا، فأذن لنا أن نخرج، ما نقدرش بقى نفضل معاك كده، سيبنا بقى نرجع لبيوتنا لحسن في النساء وفي كذا. يعني المروءة ظهرت الآن على النساء والذراري. فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة. حتى همت بنو سلمة بالفشل، قبيلة على حدود المدينة. من هذا الكلام أثر والنفوس تسمع، وكما يقول القائل: الذن على الآذان أمر من السحر. يعني لما يكثر الكلام بيأثر في النفوس، ودي أخطر حاجة يا إخوة على الأمة المسلمة. لذلك القرآن قال كده للنبي وأصحاب النبي: وفيكم سماعون لهم. يعني أخطر حاجة إنك تعطي أذنك لمن يحاول تثبيط الهمم وإبعادك عن نصرة الدين وتخذيلك عن فعل الخير. وهؤلاء كثر للأسف في الأمة المسلمة. تيجي مثلا تنفق يقول لك البيت أولى وانت عندك التزامات. سبحان الله. شوف الكلمة دي سبحان الله تؤثر تأثيرا سلبي على النفس. بعد ما كنت ناوي ان انا اعمل الخير ربما افعل ولكن اقل بقى، مع الكلمة دي اثرت. انا كنت مثلا اريد ان افعل بزيادة، الكلمة جاءت فاثرت في القلب، بدل ما كنت افعل كذا طب ماشي. وهي برضو صدقة، قالك ما انت برضو انفقت، غيرك ما انفقش خالص. كذلك مثلا في الحياة الزوجية، وكيف ربما بيتي يهدم بكلمة. تيجي مثلا زوجة تحكي لزميلتها عن بعض المواقف في حياتها، تقول لها كلمة من باب النصيحة زعمت، انت ازاي صبر عليه؟ شوف الكلمة دي، هي كانت صبرة ومحتسبة، لكن الكلمة دي لما قيلت في ثوب النصيحة وهي في الأصل تخريب للبيت، فعلا ازاي أصبر عليه؟ تيجي تتلكك لك بقى، ما سمعت من صديقتها كلمة خلاص كده. وهكذا ممكن كلمة تهدم بيت وتخلي الحياة جحيم والعياذ بالله. ليه؟ لأنها سمعت لامرأة ربما تكون اللي هي بتحكي لها دي مطلقة أو ما عندها الزوج، وحسداك على اللي انت فيه من نعمة، فمجرد بس ان انت تفضفضي معاها بعض متاعب الحياة اللي كلنا بنعيشها مش انت وحدك، فتقول لك كلمة كده يعني من باب الحقد عليك أو الحسد ليك، فيكون سبب في ضياع البيت. أو الأبناء في العلاقة بالأباء والأمهات، يجي مثلا الابن في مرة الأب زعله بكلمة ولا حاجة بيفضفض لصاحبه، يكون التاني بقى صاحبنا أصلا، يعني العملية معاه ضربة خالص. يعني أب إيه وأم إيه يا راجل، أنت لسه بتسمع كلامهم؟ يا ابني احنا في القرن ال22 اهو، الناس طلعت القمر وانت لسه بتقول لي بر الوالدين؟ اه يا ابني، لا ده في اوروبا 18 سنه بيكون له بيت مستقل، لا اب ولا ام، وخلاص حريته. الكلام ده بعد ان الولد كان بر مطيع، يبدا الولد يتمرد خلاص كده، فيبدا يفتح الاذان والسمع لامور يعني بعيده خالص عن منهجنا وعن قيمنا، فيبدا الولد يتمرد على البيت، يتمرد على الاب، يتمرد على الام. ده انت يا ابني مش ده انت والي، ده انت عارف بره بيعملوا ايه، بيرموا الاباء والامهات في دور المسنين ولا بيعرفوهم ولا حتى بيزور ولا بيتصلوا بالتليفون، انما انت ما شاء الله عليك وايه كمان كمان بيعلي صوته عليك وعايز خلاص ما بقاش اب بقى خلاص. وفيكم سمعون، اخطر حاجه يا اخو، عشان كده قالوا الصاحب ساحب، اما الى علو واما الى دنو، عشان كده لازم الانسان يحتاط لمن يصاحب. قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يعني الانسان على شكله من يصاحب، فان كان طيبا كنت طيبا، وان كان سيئا خبيثا كنت مثله. ليه؟ الصاحب ساحب. ولذلك قال الشاعر: ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحبه. لازم يأثر عليك ويسيء لك، فحذرك من مثل هذا. وفي بيت آخر قال: إن القرين على المقارن يحسبه، يعني الصاحب يحسب على صاحبه. يقول لك مثلا نريد أن نعرف فلانا، أقول لك انظر من يصاحب من أصحابه تعرف ده مين. لقيت مثلا الصحبة عنده صحبة طيبة يبقى هو كذلك، صحبة صالحة يبقى هو كذلك، لقيت الصحبة كما يقول أهل المغرب خيبة يبقى هو كذلك. واضح؟ ليه؟ لأنه لو كان من أهل الصلاح ما جلس أمثال هؤلاء وجعلهم إيه؟ رفقاء. ولذلك انظر إلى لقمان كيف يعلم ولده، يقول: يا ولدي إذا مررت بناد لقوم فألق عليهم السلام واجلس ولا تتكلم وأنصت لقولهم، فإن رأيت في قولهم ذكرا لله فجالسهم فهي نعمة الصحبة، وإلا فانصرف عنهم ولا تجالسهم. يعني مثلا ما عدي لقيت ناس جالسين سلام عليكم، وأنا بتجلس معهم وتنتظر هيتكلموا في إيه، لقيت كلامهم في كلام طيب وخير وذكر لله وحث على الفضائل ومكارم الأخلاق وحث على خدمة الدين، بس إلزم هؤلاء. لقيت أول ما اتكلموا سباب ولعن وغيبة ونميمة وخوض في أعراض الناس، وبس هذا مجلس أسود يبغض الرب جل، يبغضه الرب جل جلاله. فما دام كذلك أنت ما تجلس هنا، لا تجلس. فننتبه لهذا الباب الخطير، فانظر إلى فعل النفاق في صفوف المسلمين الآن، يعني أثروا لا شك. لكثرة الكلام بتؤثر، عشان كده دايما نقول لك في الطريق إلى الله احذر السماع، يعني احذر أن تعطي أذنك لمن يثبط الهمم أو يخذل. خلاص، ربما هو يرى أن الصورة سوداء لضعف إيمانه، غفل أن الأمر بيد الله. يعني الآن في مشهد الأحزاب الآن الهلاك محقق، ما في مفر، يعني 10,000 يحيطون بالمدينة خلاص. اليهود داخل المدينة اللي بيننا وبينهم عهود نقضوا العهد أثناء المعركة، يا رب سلم. وطبعا الجند خايفين على النساء والذراري، مصيبة كبيرة جدا. ده مش بس كده، وفي الجو الرهيب ده بدلا من كلمة تثبيت وجدوا التثبيت من المنافقين والتخذيل. شوف القرآن هيعرض ده، تعال نشوف كده موقف أهل النفاق. قال تعالى في سورة الأحزاب، ومهم أول طالب العلم يدرس الأحزاب بتدبر لأنه يتعلم منها اليقين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا رب سلم، كل كلام النصر ومش النصر أو الهزائم قدامنا بس. يا رب سلم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ما ينفعش تصبروا على القتال ده، ارجعوا لبيوتكم شوفوا نساءكم وأولادكم. خلاص يا رب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. شوف المواقف المتعددة للمنافقين، فريق يتهم الرب ويتهم النبي بأن وعودهم كاذبة. شوف الكفر البين بقى، إظهار الكفر مباشرة عند الضيق. فريق آخر يخذل أهل المدينة من الأنصار والمهاجرين كمان. فريق ثالث عايز يهرب عشان برضو يفط في عدد الجيش، لأن ما يكون مثلا الجيش قوامه كذا ويجي ربع الجيش ينصرف مصيبة، يعني معناها إيه؟ هيأثر على البقية. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه حين أتاه غدر قريظة فاضطجع ومكث طويلا حتى اشتد على الناس البلاء، ثم نهض مبشرا. شوف عند الأزمات والشدائد طبعا وقع الخبر شديد على النبي، الحال صعب جدا. خلاص فيروح مضطجع كده ينتظر الوحي صلى الله عليه وسلم. قام فقال مبشرا: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. قضية مفروغ منها. عشان كده دايما بنقول في الأزمات والشدائد ينبغي على الدعاة إلى الله فتح أبواب الأمل أمام الناس والتبشير بنصرة هذا الدين مهما حدث، وبأن الفرج قريب، لأن ده وعد ربنا سبحانه جل جلاله. فدائما أبدا عند الشدائد لابد من فتح أبواب الأمل، ده منهاج الأنبياء. ثم أخذ يخطط لمجابهة الظرف الراهن، وكجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة لئلا يؤتى الذراري والنساء على غرة. والنساء فين؟ في حصن من الحصون مع الذراري. خلاص فيبعت كده الحرس يتابعوا الحصن ويطمئنوا على حال النساء والذراري. ولكن كان لابد من إقدام حاسم يفضي إلى تخاذل الأحزاب. وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح عيينة بن حصن، وده كان من المؤلفة قلوبهم، وكان في بأس وقوة في قومه، وكذلك والحارث ابن عوف رئيس غطفان على ثلث ثمار المدينة. طبعا غطفان قوامه يجي 6000، إن قريش أتت في 4000، وغطفان جت في حوالي 6000، قبيلة كبيرة جدا. طيب رؤساءها مين؟ عيينة بن حصن والحارث ابن عوف. فالنبي راسلهم بحيث يعودوا ويفضوا الحصار، ولهم ثلث ثمار المدينة، لهم ثلث ثمار المدينة. وده من لوازم القتال الآن، احنا الآن في ضائقة، فلابد من هدنة ولابد من تصرف سريع يحفظ بيضة الإسلام والمسلمين حتى ينصرف بقومهما ويخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة بقريش التي اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارا. وجرت المراودة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك. النبي استشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ زعيم الأنصار، وأمرهم شورى بينهم. الآن الأراضي لأهل المدينة، فإحنا هنتنازل عن ثلث الثمار للأعداء الآن عشان نفض القتال، فلابد من أخذ رأي من؟ زعماء المدينة. تعالوا لنرى ماذا قال السعداني. فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة. إذا كان هذا الحكم بوحي السماء وأمر من الله، خلاص شوف الإيمان واليقين يا إخوان. وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه. يعني إذا كنت أنت خايف علينا وبتعمل من أجل صالحنا، لا لا لا، إحنا اطمئن لن نعطيهم شيئا، إما النصر وإما الشهادة. شوف الرجال بقى، يعني مش إحنا اللي نعطي الدنية رضي الله عنهم. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. لما كنا في ظل الجاهلية وفينا العداء وكذا، ما يطمعوش في ثمرة واحدة يأكلوها من عندنا إلا يجوا ضيوف نكرمهم أو يشتروا مننا، لكن يأخذوا بالقوة. يا الله، انظر يقول: فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا. يا الله، يعني بعد العز نتنازل لهم عن الأموال. يا الله، مصيبة دي مش ممكن يحصل طبعا. والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما، أي خلاص النبي يعني قولكم صحيح صواب، وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت، لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، يعني رحمة بكم خشيت أن يفتك بكم، فقلنا نعمل شيء لمصلحتكم صلى الله عليه وسلم. ودي أيضا صفة مهمة أوي، وهي أن النبي كان يراعي أحوال أصحابه ويتعهدهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم. فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر، نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت. الله أكبر. وده اللي بيقول لك دايما يظهر ضوء الصباح عند اشتداد الظلمة، يعني الآن يعني الأمر خطير جدا، وفي الشدة الخطيرة دي بصيص الأمل والضوء يظهر، يأتي رجل من غطفان ليعلن الإسلام. وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، أنا أسلمت سرا، فمرني ما شئت. الآن أنا هم يعلمون أن أنا على دينهم ولا يعرفون أني دخلت الإسلام، فأمرني ماذا أصنع لنصرة الدين الآن، هو جندي من جند القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة، فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره إلى بني قريظة. الآن اليهود نقضوا العهد مع النبي على عهود من قريش وغطفان إن إحنا معكم وهننصركم وهنهزم محمدا ونقضي على الإسلام وتبقى المدينة لكم. تعالوا نشوف هيعمل إيه بقى هذا الرجل. وكان عشيرا لهم في الجاهلية، يعني كان بينهم تحالفات ولو منزل عندهم. فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم، تعرفين منزلت منكم وحبي لكم، وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت. قال: فإن قريشا ليسوا مثلكم، فإن قريشا ليسوا مثلكم. البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، هتروحوا فين؟ ده بلدكم. طيب، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظهرتموهم علي، نقضت العهد مع محمد ونصرتم قريشا وغطفان، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره. بلدهم بعيدة، نساؤهم بعيدة، أولادهم بعيدة خالص، 500 كيلو سفر، يعني في أمان. فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلادهم، يعني إن تحقق لهم النصر ينتهزوا ده. طب إن لم يكن مش هيخسروا حاجة، يرجعوا لبلادهم معهم النساء والذراري والأموال بتاعتهم في بلادهم. لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم، هيرجعوا يسيبوكم وانتوا اللي في وشت المدفع الآن يعني خلاص. قالوا فما العمل يا نعيم؟ طب نعمل ايه؟ زي ما المنافقون لهم أثر بكلامهم، برضو أهل الإيمان بيقينهم. قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، حتى يعطوكم ايش؟ رهائن. قالوا لقد أشرت بالرأي. ثم مضى نعيم على وجهه إلى قريش وقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم. قالوا نعم. قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه رضي الله عنه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه. عمل اتفاق كده مع محمد وندمه، قالوا خلاص احنا ندمنا على نقض العهد، الآن احنا هنجيب لك رهائن من قريش وغطفان ونبعتهم لك، تصرف فيهم كيف ما شئت. ثم يوالونه عليكم فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. الحرب إيش؟ خدعة. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5 من الهجرة بعثوا إلى يهود أن لسنا بأرض مقام وقد هلك القراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. يعني العملية بقى الخيل والإبل تعبت قوي، بقى لنا فترة محصين ما ينفعش نطول عن كده، لازم بقى تقوموا بكده معانا عشان نهجم على مؤنتم من الداخل تساعدونا عشان تفتحوا لنا الخندق ونتمكن من الدخول. فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت، النهاردة ما عندناش قتال، النهاردة يوم العبادة، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه. يعني أنتوا عارفين قصة أصحاب السبت، الصيادين اللي انتهكوا محارم الله بالحيل المحرمة فمسحهم الله قردة. شوف قاليان خايفين يعني من مصير الله. ومع هذا فإن لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. يعني رغم ده كله عشان نقاتل معكم لازم تبعثوا لنا إيش؟ رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان صدقكم والله نعيم. شفت فعلا الخطة كده محكمة. فبعثوا إلى يهود إن والله لنرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى ننجز محمدا. فقالت قريظة صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صفوفهم وخارت عزائمهم. الحرب خدعة. عشان كده أنا أذكر قلت لك من قبل جملة مهمة قوي، قلت لا تظهر بليتك، يعني إذا كان عندك مشكلة أو كده ما تظهرهاش. ليه؟ فإن إظهارها يؤلم المحب ويفرح المبغض. لما يكون عندك مشكلة ما تظهرهاش للناس. ليه؟ الناس إما أن يكون منهم المحب ومنهم المبغض. المحب هيحزن ويتألم من أجلك، يبقى أحزنت من تحب. طب والمبغض يشمت ويفرح، خلاص الحمد، يقول لك أهو شفت عشان عمل معايا كده، شوف جراله فيبدأ يشمت فيك. فأوعى تظهر ده إلا لمن تثق في وده ليدعو لك أو يبحث معك عن مخرج بسبيل مباح، أما لغير ذلك فلا. ودي مهمة أوي لأن الكلام له أثر يا إخوة، وخاصة إذا ظهر ممن تبغض بلية عليه بتبقى فرصة للشماتة، ودي مشكلة خطيرة جدا. فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صفوفهم وخارت عزائمهم، وكان المسلمون يدعون الله تعالى: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا شوف الدعوات الجميلة. طبعا النساء والذرار في الخلف، من الذي يستر؟ إنه الله. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. احنا الآن في خوف وفزع من إحاطة الأعداء بنا، لأن الروع على شدة الخوف. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهنا برضو بيظهر دور ومنزلة الدعاء، سلاح مهجور عند الكثيرين. حتى في شدة القتال والمواجهة كان النبي موصولا بربه، وكذلك الصحابة، الدعاء: وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين. سمع أي استجاب، لأن صفة السمع لله عز وجل كما ذكرنا لكم في دروس العقيدة تعني عدة معاني. من أسماء الله الحسنى أنه السميع، ويتصف بصفة السمع، والسمع مراتب. فهناك سمع بمعنى الإحاطة والشمول، يعني يحيط بكل ما تقول جل جلاله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ده اسم سمع إحاطة وإدراك. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت خولة بنت ثعلبة تجادل النبي في أمر زوجها الذي ظاهر منها وتشتكي إلى الله عز وجل، وأنا معهما في الحجرة ولا أتبين كثيرا مما تقول. فسبحان من واسع سمعه السماوات والأراضين، سمعها الله عز وجل من فوق السبع الطباق، وأنزل قرآنا يتلى فيه حكمها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، يسمع سمع إدراك وإحاطة. عشان كده اللي يؤمن بهذه الصفة إخوة ينضبط قوله ولسانه. ليه؟ لأن الله سميع، يسمع قولك. إذن اجعل قولك في الخير، هذه واحدة. النوع الثاني من السمع سمع الاستجابة، سمع الاستجابة. حتى الناس البسطاء لما يقول لك ادعي لنا يا ابني، تدعي تقول لك الست ايه؟ ربنا يسمع منك يا ابني. يعني يسمع منك؟ يعني يستجيب دعائك. شوف حتى الفطرة فهم معنى السمع خلاص. ولذلك في الصلاة بنقول: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. فالسمع هنا سمع إيه؟ استجابة. فده اسمه سمع استجابة. طيب إيه كمان؟ في النوع الثالث من السمع بنسميه سمع النصرة والتأييد. سمع النصرة والتأييد في قول الله تعالى لموسى وأخيه هارون عندما أرسلهما إلى فرعون، قال: إنني معكما أسمع وأرى، يعني ناصركم ومؤيدكم. الله أكبر. فده اسمه سمع النصرة وإيه؟ والتأييد. في نوع رابع اسمه سمع التهديد. سمع التهديد يعني إيه؟ عندما تقرأ في القرآن: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني إيه؟ ده اسمه سمع تهديد. أقربها لك بمثال: الولد عندك في البيت، ابنك أخطأ مرة فذكرته بعدم الخطأ، خلاص أخطأ تاني فذكرته بنفس الخطأ، قاعد في حجرته فقال نفس الخطأ، فأنت بتقول له: أنا سامعك. يعني أنا سامعك؟ أنا بهددك، فهمني؟ أنا بهددك، سمعت اللي أنت بتقوله الآن. فعندما يقول سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يبقى اسمه سمع إيه ده؟ تهديد ووعيد. تهديد ووعي. وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين، استجاب لهم. فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين وصار بينهم التخاذل، أرسل الله عليهم جندا من الريح فجعلت تقوت خيامهم. وده دايما بنقوله يا إخوة لله، جند وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمهما أغلقت السبل أمامك اعلم أن المخرج عند الله سبحانه، يأتيك المخرج من حيث لا تحتسب، كما قال القائل: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وذلك انظر انت مثلا كده لماضيك، هتجد مرت عليك مشكلات في حينها كنت تعتقد انه لا مخرج، والسبل خلاص ما في، وفجأة الان انت بتضحك على تلك المشكلات اللي مرت بيك، يا ده انا كنت العملية وعدت وما شعرتش، ودي عدت وما شعرتش، وهكذا. فالمخرج عند الله، فلابد أن يكون يقينك في الله عظيما. ودي قضية اليقين بقى، عشان كده ذكرت لك من قبل، اوعى تقول أنا واثق في نفسي أو من نفسي، لأن الثقة توكل، والتوكل لا يكون إلا على الله. هم شغلونا الجماعة بتوع يقول لك التنمية البشرية والكلام الفارغ ده كله، أبعدونا عن العقيدة الصحيحة، يقول لك إيه الثقة بالنفس بس خلاص، هو بعدك عن التوكل، لأن جعلك تعتقد إيه في نفسك أنت. بل النبي كان يستعيذ من إيه، من النفس دي، ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نقول لك لا، الثقة بالنفس، نقول لا، الثقة بالله عز وجل مش بالنفس. النفس أمارة بالسوء، النفس تميل للشهوة، تميل للبعد، إنما الثقة لا تكون إلا بالله جل جلاله. كم بقي على النداج محمد؟ طب ما زال، الحمد لله، أنا فكرت الوقت دخل يعني. حاضر. فإذا نقول الثقة تكون بالله رب العالمين. فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين وصار بينهم التخاذل، أرسل الله عليهم جندا من الريح فجعلت تقوت خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها، الإناء يعني بتاع الطعام، ولا طنبا إلا قلعته. الطنب الحبال اللي بتشد بها الخيام، تتربط بها كله تقطع، ولا طنبا إلا قلعته ولا يقر لهم قرار. وأرسل جندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارصة حذيفة ابن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحالة وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظهم، لم ينالوا خيرا وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فرجع النبي إلى المدينة. وكانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شهرا أو نحو شهر. ويبدو بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال ونهايته في ذي القعدة. وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كان يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة. إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسن المعارك في تاريخ الإسلام، تمخضت عن تخاذل المشركين وأفادت أن أي قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حين أجل الله الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. يعني بعد المعركة دي خلاص مش ممكن يجرؤوا على المجيء، لأن دي كان أقوى جمع جمعوه، ومش ممكن يجمعوا أكثر منه بعد كده. إذن الآن الدور علينا إيه؟ إن احنا نأتي إليهم ولا يأتون. وبهذا نتعلم الدرس أن النصر من عند الله، وأن لله جندا لا يعلمهم إلا هو، فما على المسلم إلا أن يخدم دينه ويستخدم من الأسباب المباح المتاح ويحسن التوكل على ربه عز وجل. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.